إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب خاصة، وليس في الهند وليس في أوروبا وليس في شرق الأرض ولا غربها، لوجود خصائص لأهل الجزيرة العربية، ففيهم الكرم وفيهم الشجاعة وفيهم النخوة وفيهم المروءة وفيهم الأمانة، ولذلك علم الله تعالى أن هؤلاء الناس سيكونون قادة للعالم، فكانت النبوة فيهم. بل وللعلم، لم يقبل الله تعالى من العرب خاصة إلا الإسلام أو القتل، هذا خاص، حكم خاص في العرب. أما غير العرب فقد قبل الله تعالى منهم الجزية، ولذلك قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعام أرسل أبو بكر، ثم أرسل بعده علي بن أبي طالب يحمل معه سورة براءة، أي أن الله تعالى يعطي مهلة للمشركين 4 شهور، بعد 4 شهور عليهم إما أن يخرجوا أو يهربوا أو يسلموا أو يقتلوا، لا يوجد لهم خيار آخر، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، 4 شهور اهربوا من جزيرة العرب، وإلا فمصيركم القتل. فإذا انسلخت هذه الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، الله تعالى أمرنا أن نقتلهم حيثما نجدهم أو حيثما نثقفهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. يقول الإمام القرطبي والطبري وأهل التفسير: هذه خاصة في العرب، بس العرب الله ما قبل من العرب إلا أن يكونوا مسلمين أو يقتلوا، لا يقبل الله تعالى من عربي جزية، وإنما أنتم أهل الرسالة، لذلك عليكم أن تقبلوا بالرسالة لأنها نزلت فيكم، فعليكم أن تحملوها أو خلوا بين الناس الذين يحملونها وبين العالم. وبالفعل لما حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ما بيشوف مشرك، فحج النبي صلى الله عليه وسلم وليس معه مشرك، وبعد ذلك فتح العالم على بفضل الله تعالى. وضع الناس كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا الجزيرة العربية؟ وضع الناس كان خليط، وكان مزيج من عدة شرائع، أنا هذه كلها مقدمة حتى أدخل إلى شريعتنا الغراء. وضع الناس قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان عدة شرائع، عندهم نوع من الاختيار في الديانة، من الناس من كان مجوسيا، من الناس من كان يهوديا، من العرب كانوا يهود، ومن الناس من كانوا عبدة الشمس والكواكب مثل سبأ وقومها: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس. هذول كانوا ناس في اليمن يعبدون الشمس، وكان أقوام قد تنصروا مثل نصارى نجران كانوا على النصرانية، وأقوام كانوا يعبدون الأصنام مثل قريش. فكانت الديانة اختيار مفتوح عند العرب، منهم عابد نار، منهم عابد كواكب، منهم يهودي، منهم نصراني، منهم من كان يعبد الأصنام، منهم ملحد من لا رب له. فسمى الله تعالى هذا المزيج وهذا الخليط جاهلية، هذه جاهلية أولى كان الناس بها. وبناء على التنوع في الديانة التي كان موجودا عندهم، كان هناك تنوع في الأحكام، فمنهم من يحتكم في ديانته إلى النصرانية، ومنهم من يحتكم إلى العرف، ومنهم من يحتكم إلى شيوخ القبائل، ومنهم من يحتكم إلى عادات وتقاليد كانت عندهم، ومنهم من عنده مزيج من أخبار اليهود والنصارى. هذا وضع الناس في الجاهلية، فسماها الله تعالى جاهلية، وقال: وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني تموت وتدخل النار، هذا وضع الجاهلية الذي كان عليه الناس في السابق. بعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل معه أفضل كتاب وأتم كتاب، ووصفه بعدة أوصاف، هذا الكتاب الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، وهو ينزل على لسان على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمله أفضل وأكبر الملائكة. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، يعني جبريل هو الذي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه الوحي، وكان يتابع مع النبي صلى الله عليه وسلم أولا بأول نظري وعملي، تابع مع حفظ للقرآن وتطبيق العمل للشريعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر السلطات، يرجع الناس إليه في الفصل بين الناس ويكون دولة شرعية قائمة في حياته صلى الله عليه وسلم. فسمى الله تعالى الشريعة التي مع محمد صلى الله عليه وسلم نورا وهدى وشفاء ورحمة وموعظة، كما قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي القرآن والشريعة والدستور الذي جاءت به السماوات. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء علاج لكم لهمومكم ومشاكلكم. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هدى ورحمة الله تعالى أرسلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسماه نور يهتدي الناس به بغير هذا الكتاب فهم في ظلمات يتخبطون. قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فمن لا يتبع شريعة الله فهو في الظلمات يتخبط وهو في المشاكل يقع ويتردد، ومن يتبع شريعة الله تعالى فهو في النور وعلى الصراط المستقيم كما قال الله عز وجل. والقرآن الذي أنزله الله والشريعة المحمدية هي بصائر، كما قال تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وهي تبيان لكل ما يحتاج الناس إليه. قد حكمت الشريعة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمت 1300 سنة، وثمة مدونات تذكر التفاصيل الدقيقة التي كان بها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون الفاضلة. هذا تبيان أنزله الله تعالى للناس: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهو كامل لا يحتاج إلى تعقيب ولا إلى تعليق، يسير صالح لكل زمان ومكان، مرن فيه مجال للاجتهاد وفيه مجال للتنوع. ولذا قال الله تعالى اليوم بعدما تمم على الناس في حجة الوداع، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت أنا رب العالمين ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك كان الدين كامل وكانت الشريعة المحمدية غير ناقصة. بين الله تعالى فيها العلاقة مع رب العالمين، كيف تعبده وكيف تصل إليه وما هي أسماؤه وصفاته وما الذي يريد وما الذي لا يريد. وبين فيها العلاقة فيما بين الناس، كيف يتعاملون الناس من علاقات شخصية وأسرية واجتماعية ودولية وغيرها. وبين للناس في الشريعة العملية كيف يتعاملون مع أنفسهم، فهي شريعة كاملة مكملة لا تحتاج إلى تعقيب ولا تعليق، مع مرونتها وقدسيتها وشموليتها واليسر والسهولة التي كانت بها. لقد جمع الله لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما كان في الشرائع، خير ما كان على شريعة نوح، وأفضل ما كان في شريعة إبراهيم، وأفضل ما كان في شريعة موسى وعيسى. جمعه الله حبا وكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته المرضية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا أن أقيموا الدين أي أقيموا الدين لله عز وجل، أن أقيموا الدين كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني لا يقبل المشركون ما تدعوهم إلى إقامة الدين الواحد. ودعا الله تعالى إلى عدم الالتفات إلى أي شريعة كانت، وأن أي شريعة يرجع إليها فهي جاهلية، عودة إلى الجاهلية مرة أخرى. ولذلك بين أن التشريع له وحده سبحانه، لا يحق لكائن من كان أن يشارك الله معه في التشريع، فمن شرع فهو إله، رضى ولا ما رضى، من شرع فيما شرع الله فيه فهو إله، نصب نفسه إله. ولذلك قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا الله شرع في الربا لا يجوز لأحد أن يعقب على حكم الله، وإذا الله شرع في الزنا والخمر والجنايات لا يجوز لأحد أن يعقب على حكم الله، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فلا يجوز لأحد أن يتعقب على حكم الله فيحلل الله وهو يروح يحرم، أو يحرم الله وهو يروح يحلل. إذن جعلت نفسك مع الله ربا وإلها آخر، فانتظر العواقب. ولذا لما جاء عدي بن حاتم الطائي سيد قبيلة طي وكان نصرانيا، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل يناظر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله، والله ما اتخذنا لا الأحبار ولا الرهبان أربابا. النبي يقول له: أنتوا اتخذتوا أحباركم علماءكم ورهبانكم، جعلتوهم آلهة من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله، والله ما اتخذنا لا الأحبار ولا الرهبان أربابا من دون الله. يعني ظن أن الرب هو الذي يعبد بس، ما إذا تحطه وتعبده يعني صار ربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كانوا يحرمون لكم الحلال فتتبعونهم؟ يعني ما كان شيء الله محرمة، الله حرم الربا ورحت حليت الربا، الله حرم الزنا وحللت الزنا، الله حلل الخمر الله حرم الخمر ورحت حللت الخمر، الله حرم التبرج رحت حللت التبرج، الله حرم الردة رحت أبحت للناس حرية الاعتقاد. أما كانوا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ قلت بلى. يعني نعم كان الأحبار يفعلون هذا. قال: فتلك عبادتكم إياهم. هذا خصائص الرب، هذا شغل الإله وليس عمل الناس. ولذلك الله تعالى لم يرضى أن يشرع أحد غيره، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعاب الله على كل من يدعي الإيمان، سماه مدعي حتى ما سماه مؤمن. كل من يدعي الإيمان لا يرجع إلى حكم الله فهو مدعي زورا أنه مؤمن. الله ما سماهم مؤمنين. قال: ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني هذا زعم، لأن لو كان إيمانك صادق يجب أن لا ترضى بغير شريعة الله مصدرا. قال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ هذا إيش إيمان؟ أنت مؤمن وتريد أن تتحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله أمرنا أن تكفر بالجاهلية الأولى، أي لا تقبل بحكم الجاهلية الأولى. ولذا قال الله تعالى عشان تصير مؤمن: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن البراء، والبراء قبل الولاء، أن يتبرع الإنسان من أحكام الجاهلية ثم بعد ذلك يعود إلى حكم الإسلام فيقبله الله تعالى في حظيرة الإسلام. ولذلك شدد الله تعالى على اتباع شريعته، فقال للنبي وأتباعه صلى الله عليه وسلم، قال: ثم جعلناك على شريعة، أي سننا لك طريقة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. أمر من الله غصبا عليك وعلى كل إنسان أن يتبعها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني لا تلتفت إلى شرائع الناس. وبين سبحانه وتعالى أن العذاب والنكالة ينتظر من يترك شريعة الله تعالى، وأنك يا محمد قد حاولوا فتنتك على أن تقبل أن تكون معهم، أي مع كفار قريش في مجلس مجتمع، أنت مع كفار قريش تنازل شوية عن الشريعة وتنازلون أهم شوية عن شريعة الجاهلية، ونأتي بشريعة مزدوجة تجمع ما بين آرائك من شريعة الله وما بين آرائهم، واضغطوا عليك يريدون أن يفتنونك، فجاءك الجواب من رب العالمين. فقال الله تعالى: وإن كادوا، يعني كادوا وفعلوا وحاولوا فيك، وإن كادوا ليفتنوك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، يعني يبون شوية تغييرات، يبون شوية تعديلات، يبونك تتنازل قليل وتكون معهم في مجلس واحد، شوية من الشريعة وشوية من جاهلية الناس. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني ستصير مواطن صالح وسيقبلوك وستكون إنسان مقبول، وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شوف النتيجة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التهديد، قال إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني نعذبك عذابين في الحياة ونعذبك مرتين في الممات. وحاشاه صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى عليه: قل يا أيها الكافرون، براء من الكفار ومفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. قل يا أيها، هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل شوية من شريعة الجاهلية وحط شوية من تعاليم الإسلام. ماشي، خذ الزواج، خذ العرث، خذ الحضانة، ونعمل مزيج من القانون ونسوي احنا مجلس شوري في قريش، وأنت خلك رئيس ما يخالف. فالله تعالى قال: انت اسكت لا تتكلم، انا ارد عليهم. فقال: يا محمد قل، جاوبهم يا ايها الكافرون. حتى سماهم كافرين، طردهم طرد، ما قال يا مشاورون، ما قال يا ناصحون، ما قال يا مقترحون، قال يا كافرون. لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، حتى ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه مفاصلة بين اهل الايمان واهل الكفر. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم شريعة خالدة ربانية المصدر، شاملة قدسية مرنة واقعية دائمة عامة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما في القرآن: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه الشريعة للجاهل والعالم، للحاضر والباد، للأسود والأبيض، للفقير والغني، لكل الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك لا يجوز لأحد أن يكره شريعة الله، ولا أن يردها، ولا أن يتعقب عليها، ولا أن يستخدم بديلا عنها. والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع، وهو سريع الحساب. وجاءت هذه الشريعة لتحافظ على الناس في أموالهم بكل ما جاء فيها من قوانين، وجاءت الشريعة لتحافظ على الناس في دينهم بكل ما جاء فيها من تفاصيل، وجاءت الشريعة لتحافظ على عقول الناس، وجاءت لتحافظ على نسل وأعراض الناس، وجاءت لتحافظ على أموال الناس. هذه احنا نسميها الجواهر الخمسة. جاءت الشريعة لتحافظ على عقولهم وأعراضهم وأموالهم ونفوسهم ودينهم، جاءت الشريعة بذلك. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل عاد الآن في القصة الطويلة التي وصل إليها حالنا الآن. فكان أول من حكم هو النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيق واقعي لشريعة الله تعالى. والله تعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى طبقها في المدينة على مدى 10 سنوات. مات النبي صلى الله عليه وسلم، خلفه من بعده أبو بكر، واختار أهل الشورى، وأهل الشورى هم الذين يمثلون مجلس الشورى، مجلس الحل والعقد. هو الطريقة الشرعية التي يمثل الناس بها، مو كل من هب ودب ولا كل إنسان، وإنما الشورى الشرعية يختار أهل الدين يعني الأمانة وأهل القوة في التخصص. ففي كل تخصص يختار مجموعة، ففي الاقتصاد وفي الأمن وفي السياسة وفي علم الاجتماع وفي علم التربية، كل في تخصصه وقوته مع الأمانة، هذه الأمانة والدين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ يعني أمين، عليم يعني متمكن. قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي يعني يفهم في تخصصه، أمين يعني عنده دين. فاختار أبو بكر رضي الله عنه أهل الشورى، ما يسمون بأهل الحل والعقد، وضعوا شروط للعقد بينهم وبين هذا الخليفة، وكذلك كانوا له بطانة خير يناصحونه في كل التخصصات. وهؤلاء الناس هم الذين قادوا الفتح الإسلامي، على رأسهم عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وسعيد بن زيد، وثل من كبار الصحابة ما كان حتى يرودونهم الغزو، ما كانوا يخرجون، وإنما كانوا في المدينة. أنتم مجلس الشورى ممن يشاورهم الناس، لا رواتب تدفع لهم ولا حصان لهم، وإنما هم بطانة صدق حول أمير المؤمنين. ولما مات أبو بكر، هم هؤلاء كانوا بطانة لعمر رضي الله عنه. واستمرت حال بخلافة راشدة وحوله بطانة صالحة، فكانت شريعة الله المنزلة هي التي تحكم في الناس، شريعة الله النازلة هي التي تحكم بين الناس وتنظم حياة الناس، مو حياة دولة واحدة، حياة 40 دولة في ذلك الزمان، وصلت حدودها إلى أقصى الصين شرقا، وإلى أقصى المغرب غربا، وإلى أقصى جنوب أفريقيا جنوبا، وإلى أقصى الأناضول وتركيا شمالا. هذه كل الدولة كانت تنظمها شريعة الله عز وجل في أخلاقهم وتعاملاتهم وفلوسهم وأنفسهم ومراسلاتهم وعلاقاتهم الدولية، فكانت الشريعة المرنة وباب الاجتهاد المفتوح وقدسية هذه الشريعة التي لا تخضع لأهواء البشر ولا تخضع لنظام الأغلبية والأقلية هي التي تحكم بين الناس. حتى دخلنا إلى عصر الدويلات، فجاءت الشريعة بعد ذلك المؤولة، يعني اسم الشريعة غطاء لكن أحكامها في الأسفل مؤولة ومغيرة كثير من أحكامها، حتى دخل التتار والمغول إلى العالم الإسلامي ودمروا العالم الإسلامي، فكان أهم شيء في العالم الإسلامي الدين والمحرك هي الشريعة، شريعة الله قلبها هي المحرك وخليفتها هو الغطاء الذي يعمل بهذه الشريعة، فأسقط الخليفة وأسقطت الشريعة من الداخل وشتتوا العالم الإسلامي واستبدلوا الشريعة بنظام جديد اسمه الياسق. الياسق أتى به جنكيز خان ومن أتباعه، وهو عبارة عن مزيج من الأفكار، اقتبس هذه الأفكار جزء من الرومان وجزء من هذه الأفكار من العادات والتقاليد وجزء منها من أحكام الشريعة، فمزجها جميعا بكتاب سماه الياسق وقال هذا كتاب حياة الناس، مثل مذكرات حمورابي، مثل قانون نابليون، هذه قوانين صاغها البشر لإدارة شؤون البشر بعيدا عن الله، طلعوا الله من الموضوع، اجعلوا الله بس بالمساجد، خلوا الله بس للعبادة، لا يتدخل الله في حياتنا، نحن نقود حياتنا كما نشاء، هذا ما يسمى بالياسق. واستمر الحال في ذلك وعادت الشريعة مرة ثانية مرة أخرى إلى أن سقطت الدولة العثمانية الخلافة التي كانت تغطي كل العالم الإسلامي بغض النظر عما لها وما عليها، لكن كانت جناحا تغطي العالم الإسلامي، وكانت الشريعة الإسلامية هي التي تحكم بين الناس. ماذا حصل بعد ذلك وكيف انتقلنا إلى النظام الديمقراطي؟ بعد قليل أفصله بإذن الله. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بعدما سقطت الخلافة عام 1921 وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى، استولى الحلفاء على ما تبقى من تركات الرجل المريض أو الدولة العثمانية، فتقاسموا العالم الإسلامي كله، فجزء راح لإيطاليا وجزء من العالم الإسلامي راح لبريطانيا وجزء راح لفرنسا وجزءها الأقصى في أندونيسيا راح إلى هولندا، وتقاسموا العالم الإسلامي، وكل مستعمر دخل إلى هذه الدولة نقل معها نظامه، مو مستعمر يعني ياخذ بس الأراضي، مستعمر ويغير النظام القائم. وبعدما زادت الضغوط على المستعمر تحول اسمه إلى المندوب السامي الذي لا يستطيع أي حاكم أن يخط قلم حتى يرجع إلى المندوب السامي. وبعد ضغوط وثورات الشعوب انسحب المستعمر، لكنه قبل أن ينسحب المستعمر أعاد مرة ثانية وضع للشعوب اختيارها بأن تختار دساتيرها، فاختارت الشعوب هذه الدساتير برعاية من المستعمر، وكانت أغلب الدساتير ترجع إلى الدستور المصري الذي يرجع غالبا إلى الأحكام الفرنسية. ورجعنا مرة ثانية إلى أن تكون شريعة الله هو جزء من الأحكام وجزء من القوانين. والفرق الجوهري ما بين شريعة الله تعالى وأحكام الناس، ثم تفوق فرق جوهري. أحكام شريعة الله الأحكام فيها مبنية على مراد الله، فهمنا ولا ما فهمنا؟ رضيت ولا ما رضيت؟ الحكم الشرعي فيها مبني على أن الله تعالى أمر بذلك. يعني الزنا لو تراضى الطرفان حد الزنا يقام، لو هذا راضي وهي راضية، لو وهو راضي وهي راضية ما لنا علاقة، لأن الله تعالى حرمه، فيقام احتراما لحق الله تعالى. أما في قوانين البشر غير، في قوانين البشر إذا تنازل الطرفان سقطت الدعوة ويبقى الحق العام، بل في بعض الدول مباح، والخمور في بعض الدول مباحة لأن هذه حاجات الناس، فسنت هذه القوانين والدساتير لأن حاجة الناس تتطلب ذلك. لذلك أوروبا لما ثارت في الثورة الفرنسية على الكنيسة أرادت أن تتخلص من قيود الدين، ولذلك وضعوا دساتيرهم مناسبة لرغباتهم، فهم يحتاجون الزنا قننوا الزنا، يحتاجون الخمور أباحوا الخمور، يحتاجون الربا أباحوا الربا، ما عندهم أوامر شرعية، يحتاجون الدين خلوا الدين في المساجد، وإحنا نقلنا كما هو فنقلناه، فأبحنا الربا لأن الناس بحاجة إلى الربا، وبعض الدول تبيح الخمور لأنه نوع من المكاسب الاقتصادية، وبعض الدول تبيح الدعارة لأنه نوع من تنشيط السياحة، وبعض الدول تبيح الربا لأنه نوع من الاقتصاد، ولا يجبر الناس على الصلاة لأن هناك حرية في الدين، ولا تجبر المرأة على الحجاب لأن هناك حرية في اللباس، ولا يجبر الناس على جباية الزكاة لأن هناك حرية فيما يفعل الإنسان في المال. هذا كله في ناحية وشريعة الله في ناحية ثانية، هذه أمور الله شرع فيها وانتهى أصلا، لا يجوز للناس أن يشرعوا فيها شريعة جديدة. ثم أقاموا للناس بعد ذلك ما يسمى بالنظام الديمقراطي وهو حكم الأغلبية. احنا في الشرع بالمناسبة لا يوجد عندنا حكم للأغلبية في الشرع، لأن الأغلب قد يكونون أكثر مال، قد يكونون الأغلب هم الأقوى، ولا يوجد عندنا أن الأغلب في الشرع هو الذي يتسلط على رقاب الناس، لأن الأغلب الذي نقول عنه قد يكون مرتشي، قد يكون هذا اللي عنده أكثر أصوات هو يرشي الناس، قد يكون اللي عنده أكثر أصوات ممثل ولا راقصة مثل ما حصل في إيطاليا، راقصة مشهورة اختيرت أن تكون عضوة في البرلمان، قد يكون الأغلب اللي عنده صوت أكثر مشهور، أنا مو مشهور هو مشهور يطلع بالتلفزيونات، قد يكون الأغلب عنده قبيلة كشيلة ولا عنده حزب يدعمه، قد يكون الأغلب خدوم يخدم الناس، لكن لا يصلح أن يكون سيد الناس. لذلك في الشرع ما عندنا شيء اسمه حكم الأغلب. الله تعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا، قال ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا حكم الأكثر ما له علاقة في الشرع، وإنما نظام الشريعة غير النظام الواقعي القائم. ولذلك الحل، الخلاصة، الحل في كل ذلك أن يرجع الناس إلى شريعة ربهم، وهذه الشريعة كما قال الله تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اللي يتبع هدى الله ما يتعب، الذي يترك هدى الله ويبحث عن غير هدى الله يتعب. وهذا يجرنا إلى سؤال ثان غير الأول، وهو ما حكم المشاركة في المجالس البرلمانية؟ وأنا هذه المسألة كواجب شرعي ذكرت على هذا المنبر أكثر من مرة في أوقات الانتخابات، بناء على كل ما سبق يذهب بعض أهل العلم إلى أن المشاركات في البرلمانات بشكل عام، سواء برلمان صجي ولا مو صجي، مشاركات في البرلمانات بشكل عام لأنها تشريع لا تجوز، لأن التشريع حق لله تعالى وحده، فلا يجوز للإنسان أن يدفع بمن يشرع من دون الله في أمور الله تعالى شرع بها وانتهى، سواء تتعلق بذمم الناس أو قانون الجزاء أو غيرها، الأمور الإدارية الله تركها للناس. ومن أهل العلم من يرى الجواز، يرى أنه جائز تحت باب الضرورة حتى لا يترك المجال للفاسدين. هؤلاء لهم رأي وهؤلاء لهم رأي، من باب الأمانة العلمية لازم نذكر الرأي، نذكر أن من أهل العلم من منع ويرى أن التشريع حق لله تعالى فلا يجوز إيصال ولا التشريع من دون الله تعالى، ومنهم من يرى أنه باب للضرورة لا يترك للمفسدين، ولذلك تحت وطأة الضرورة ندخل ونغير، ما عدا ما يتعلق في إحكام الله تعالى فإنه لا يمس بسوء. هذا من باب الأمانة العلمية نذكر هذا وهذا. نسأل الله تعالى لأمتنا الهداية والرشاد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في كل مكان، ارفع يا ربي رايتهم وحقق غايتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم ارسل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا طيبا صيبا برحمتك يا رب العالمين، تحيي به القلوب والبلاد والعباد، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.